الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في شرح الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في قوله: الترغيب في احتباس الخيل للجهاد في سبيل الله لا رياء ولا سمعة، وما جاء في فضلها، والترغيب فيما يذكر منها، والنهي عن قص مواصيها لأن فيها الخير والبركة. ونلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى يذكر هذه الأحاديث في الحث على إعداد العدة للجهاد في سبيل الله، وهذا هو المقصود من احتباس الخيل للجهاد، أي أنه يجعلها عدة يعد بها للقاء العدو. ونستطيع أن نقول كل هذه الأحاديث جاءت في بيان أهمية الخيل، وأول وجه رأيناه من هذه الأوجه التي تبين أهمية الخيل وأنها من أعظم أبواب الخير الأحاديث الكثيرة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، حيث إن مجمل تلك الأحاديث تبين أن من احتبس فرسا واحدا احتبسه في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده، هذا ما هو أجره؟ يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن شبعه وريه، أي الأجر التي تنفقها على شبع الفرس وريه أي سقيه، وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة، أي حسنات. فحديث يرغب في اقتناء الخيل وربطها في سبيل الله أعظم من هذا لا يمكن يتصور. مع ذلك نسير على سنة أهل العلم، إذا تطرقوا لهذا الموضوع فإنهم لابد من تحقيق الغاية من هذه الأحاديث، ألا هو الترغيب في اقتناء الخيل بصفة عامة، إعداد العدة للجهاد في سبيل الله. هذا هو الوجه الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من أعظم أبواب الخير، حسنات لا يعلمها إلا الله تعالى. حتى ولو لم يكن هناك جهاد، أنت ما دام احتبستها وأوقفتها في سبيل الله فتأخذ أجر ذلك، لأن الإنسان كما تقرر مرارا يؤجر بنيته كما يؤجر بعمله، والنية قد تسبق العمل. والوجه الثاني، حتى نصل إلى هذه الأحاديث، الوجه الثاني الذي يجعل الفرس خيل لها مكانة عظيمة عند الله تعالى وعند المؤمنين، أن السلف، هو الوجه الثاني، كان السلف يفتون، كانت الفتوى قديمة تدور حول منع وتحريم ترك أهل الذمة من أهل الكتاب، يهود والنصارى الذين يعيشون بين أظهر المسلمين، كانت الفتوى قديما أنه يحرم تسويغ وترك أهل الذمة من اليهود والنصارى أن يركبوا الخيل. تصور، هذه الفتوى، لا يجوز ترك أهل الكتاب يركبون الخيل. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعدما ذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة في أحكام أهل الذمة، قال: وكان شيخي رحمه الله تعالى يقصد ابن تيمية رحمه الله يقول لا يمنع أهل الذمة من ركوب جنس الخيل، من ركوب جنس الخيل، فلو ركبوا البرادين، الخيل ما يركبوها شيء، الخيل ما يركبوهاش، أهل الذمة لا يركبون الخيل، أما جنس الخيل يدخل تحت جنس الخيل ما يشبهه كالبغال وكالبرادين، البرادين لبون، تعرف نعرفون لبون يعني ذلك الحصان القصير المتكوب يعني هذا هو البرذول والجمع برادين، فكأن المسألة يعني ركوب الخيل هذه ما لا نتحدث عنها يمنعون، لكن هل يتركون ليركبوا ما هو من جنس الخيل كالبغال والبرادين؟ لاحظ هذه المسألة، كان تتناول قديما في وقت عزة المسلمين كانوا يتناولون هذه، يقوموا بأمر الله تعالى، فقال لا يمنعون من ركوب جنس الخيل فلو ركبوا البرادين التي لا زينة فيها، لأن البرذون نوعان، كان برذون فيه زينة، يعني لما يركب الإنسان يظهر عليه ذلك التبختر والاختيار، يعني البرذون يفعل في المرء هذا، يعني هو أنت لا تقصد لكن هو يخليك تظهر كأنك تختال، هذا لا يركبه لأنه فيه زينة. وقد قيل عن رجل راوي قالوا لا تأخذوا عنه الحديث، قيل له لماذا؟ قال رأيته راكبا بردونا، قالوا لهم بعد رأيته يتبختر، لا العلماء قالوا البردون من صفاته هذه هو يخليك تبختر دون أن تشاء، إذا قال ابن تيمية البرادين التي فيها زينة لا يركبونها، قال والبغال على أي التي ليس فيها زينة فلا منع، والحمار الذي تبلغ الذي لا تبلغ قيمته مبلغا، يعني حمار من حمار، الحمار الذي لا تبلغ قيمته مبلغا هذا لا تبلغ قيمته مبلغا لا يركبونه، أما الحمار الذي هو حمار فذاك يركب، معلش يتركونهم يركبوه. فقال رحمه الله ولم أجد للأصحاب فيه منعا، يعني مسألة تدل على عزة المسلمين وتمسكهم بدينهم. قال ومن الكلام الشائع، هذا من كلام ابن تيمية، ركوب الحمار ذل وركوب الخيل عز، انتهى كلامه، ركوب الحمار ذل، ذلك كان السلف يوصون يوصي بعضهم بعضا من أراد أن يتواضع لله فليركب حمارا، صح يعني إذا تواضع من أراد أن يذل نفسه ويقهرها هذا معروف عن السلف أنهم كانوا يجعلون هذا مقصد من معالجة أنفسهم، كانوا يعالجون أنفسهم بهذا، يقهرونها وإذا شموا رائحة الكبر في أنفسهم قهروها، بماذا؟ تجدوا أحدهم يذهب يركب حمار ويعود إلى البيت، لماذا؟ أريد أن أقهر هذه النفس التي أرادت أن تقوم. عمر الخطاب مرة صعد المنبر وقال في الناس، خطب في الناس، أيها الناس إنما كنت أرعى غنم بني فلان على دريهمات، ونزل ما تقدم إليه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ما قلت شيئا، كلنا يعلم أنك كنت ترعى غنم بني فلان على دريهمات، يعني هذا شيء ليس جديدا. فقال لقد حدثتني نفسي أنني أمير المؤمنين فأردت أن أذلها، يعني نفسي جاءت قالت لي أنت أمير المؤمنين، قال فأردت أن أذلها، هذا يدل على حرصهم ومعرفتهم بمكامن الخطر في أنفسهم، يعني يعالجونه فورا. فالمهم هذا كله لشرح أن ركوب الحمار ذل وركوب الخيل عز، كيف يترك أهل الذمة ليعتزوا. قد قال الشافعي رحمه الله في فتواه لا يركبون أصلا فرسا وإنما يركبون البغال والحمير، هذا ليس ما نجيبه الآن، هل نحن الآن في صدد دراسة أحكام أهل الذمة؟ لا، نحن نبين قيمة الخيل عند المسلمين، قيمة الخيل والفرس عند المسلمين، فلا لا غرض ولا لا جرم إذا سمعت هذه الأحاديث. وقال أصحابه، أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى، فتمنع أهل الذمة من ركوب الفرس إذ في ركوبها الفضيلة العظيمة والغزاوي مراكب المجاهدين،
الغزاوي مراكب المجاهدين في سبيل الله الذين يحمون الإسلام ويذبون عن دين الله تعالى. قال الله تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فجعل رباط الخيل لأجل إرهاب الكفار. جعل رباط الخيل لأجل إرهاب الكفار، لإدخال الرعب في قلوب الكافرين، فلا يجوز أن يمكن أهل الذمة من ذلك فيدخلوا الإرهاب في قلوب المسلمين. يعني لو تركنا الكافرين يحوزون الخيل فسيلقى في قلوب المؤمنين الرعب، سيلقى في قلوب الرهب منهم. وكان الذي يقتني الفرس كان الذي يقتني يعد فارسا، يعد مقاتلا شجاعا. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بها أي بالخيل، كان يتكلم عن الخيل، قال: بها أقاموا الحنيفية السمحة، بالخيل أقاموا الحنيفية السمحة، وعليها قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعداءه، وبها فتح الصحابة الفتوح ونصروا الإسلام. فما لأعداء الله الذين ضربت عليهم الذلة ولركوبها؟ شو ابن عباس فتوته؟ ما لأعداء الله الذين ضربت عليهم الذلة ولركوبها؟ وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه: لا تعزوهم أو لا تعزوهم وقد أذلهم الله، ولا تقربوهم وقد أقصاهم الله. هذا يدل على أن الخيل لها مكان عظيم في قلوب المؤمنين وفي قلوب الصادقين، حتى كانوا يمنعون منها أهل الكتاب من ركوبها. هم كذلك من أوجه تفضيل، من أوجه تفضيل الخيل كما سنبينه، أن الله تبارك وتعالى لقيمتها وشأنها وعظمها وترغيبه عباده في اقتنائها، يعني أراد الله عز وجل أن يرغبهم في اقتنائها ورباطها وارتباطها. نجد كما تقرر أن الله لم يوجب الزكاة فيها، صح؟ لا تجب الزكاة في الخيل، لا تجب الزكاة في الخيل، ترغيبا في الاكثار من ربطها، باش الناس تسعى إلى اقتنائها وارتباطها في سبيل الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في أعلام الموقعين في الجزء الثاني صفحة 108 رحمه الله، يقول: والفرق بين الخيل والإبل. بدأ يتكلم علاش الإبل وجبت فيها الصدقة والخيل لم تجب فيها الصدقة، مع أنه شكون هو الأغلى؟ الخيل أغلى. كيف يعني؟ إنسان عنده 5 من الإبل تجب عليه الصدقة، في كل 5 من الإبل شات، يبدأ النصاب تاع الإبل من 5، اللي عنده 5 يجب عليه، تجب عليه الزكاة، فما يخرج من جنس الإبل، يخرج من جنس الشياء الغنم، يخرج الغنم شات صح. واللي عنده 100 من الخيل لا يخرج شيئا. سبحان الله، قد يقول قائل: لماذا هذا الفرق؟ صح ولا لا؟ وقد قال الزنادقة قديما: انظروا إلى هذا التناقض، واحد عنده 100 من الخيل لا يخرج زكاة، واحد عنده 5 من الإبل يخرج زكاة. فقال ابن القيم ويدافع عن الشريعة، فقال: والفرق بين الخيل والإبل أن الخيل تراد لغير ما تراد له الإبل. الخيل من الفوائد ما ليس في الإبل، فإن الإبل تراد للدر أي اللبن والنسل والأكل وحمل الأثقال والمتاجر والانتقال عليها من بلد إلى بلد. أما الخيل، شوف، أما الخيل فإنما خلقت للكر والفر، خلقت للكر والفر والطلب والهرب وإقامة الدين وجهاد أعداء رب العالمين، وللشارع قصد أكيد في اقتنائها وحفظها والقيام عليها وترغيب النفوس في ذلك بكل طريق، بكل طريق رغب فيها حتى أسقط فيها الزكاة. أملكوها لا تخافوا، كأنه يقول: أملكوها لا تخافوا، ما تزكوش عليها. ولذلك عفى، يقول: ولذلك عفى الله عن أخذ الصدقة منها، ليكون ذلك أرغب للنفوس فيما يحبه الله ورسوله من اقتنائها ورباطها. وقد قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. قال: الآن الشاهد قال فالخيل من جنس آلات السلاح، من جنس آلات السلاح، كأن عندك سلاح، السلاح تزكي له. قال كذلك الخيل سلاح، يمكن التزكية عن السلاح، ولو كان عندك 1000 سيف زكي له، لا نزكي عليه. قال كذلك الخيل لا يزكى ولا تجب فيها الصدقة لأنها من جنس الآلات والسلاح تاع الحرب، فهو من جنس السيوف والرماح والسهام، وإسقاط الزكاة في هذا الجنس من محاسن الشريعة وكمالها رحمه الله تعالى. إذن يظهر لنا يعني أهمية الخيل، أن الله عز وجل جعل في ريها وشبعها وجعلها باب من أبواب الخير، كذلك ثانيا جعلها، كذلك جعلها من أعظم علامات عزة المسلمين فمنع منها الكافرين، ثالثا أنها لا تجب فيها الزكاة لأنها من جنس السلاح، لأنها من جنس السلاح. رابعا كذلك من أوجه بيان أهمية الخيل، إخواننا الكرام تعلمون وكلنا نحفظ قول الله تعالى والعاديات ضبحا، فيقسم الله تبارك وتعالى بماذا؟ بالخيل، والعاديات ضبحا، العاديات التي تعدو تجري تركض، ضبحا الضبح هو ما الصوت الذي يخرج من صدور الخيل عند الركض. شفت كاين الصوت مثل الحمحم، شفت لما يركض الفرس عنده، هذا هو الضبح، هذا هو الضبح. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، الموريات بمعنى المشعلات الموقدات، تقول يوري النار، ايش معناتها يوري النار؟ اي يشعلها. فالموريات قدحا، شفت لما تمسك الحجر تضرب حجره مع حجره، حجر كاين حجر معروف يوقد به النار، ها هذا تضرب تضرب حتى يضرب يعني مثل الشراره فتنقى فتوقد النار. قال فالموريات قدحا اي توري القدح، يعني تشوف النار تشعل من تحت اقدامها. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، اي يغير بها القائد، يغير بها المسلم، وهذه من توجيهات الله عز وجل في القران، وعمل النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما اذا غزا يغير مع الصبح. لماذا؟ لأن الحمد لله المسلمون ينهضون لصلاة الفجر تجدهم في أحسن الأحوال، دنيا ودين، دنيا ودين، يعني أما الدنيا فالنشاط معروف مع الصباح، ثاني الدين بدأوا يومهم بقربة، أما الكافرون والفاسقون وش حالهم مع الصباح؟ في غمرة ساهون، يعني حتى لو فطن ما وش معك، نزل ما وش معك حتى يذبح، هذا هو الذي هناك يكون معك. هذا فالمغيرات صبحا أي تغير مع الصبح، مع الصبح فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا، أي أثار الغبار، فأثرن بهذا الإغارة، بهذه الإغارة، بهذه الإغارة أثرن نقعا وغبارا، فوسطن به جمعا ودخلت في جمع العدو وبدأت تظهر مظاهر الفروسية. الله يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الفروسية، في كتابه الفروسية يقول صفحة 130 وذلك يدل على شرفها وفضلها عنده تعالى، وذلك يدل على شرفها وفضلها عنده تعالى. والوجه اللي بعده شحال؟ الخامس. الوجه الخامس في بيان فضل الخيل، لاحظوا في الصحيحين وغيرهما من حديث كثير من صحابة، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل للراجل سهما وللفارس 3 أسهم، للراجل اللي يمشي على رجله في الغزوة سهم، يعني الغنائم لما تقسم كاين فيها أسهم يعني أنصبة، كل واحد يدي حقه، فبعدد المقاتلين كل واحد يأخذ حقه، لكن الراجل يعطي له حق واحد اللي جاء على رجله، والذي له فارس يعطي له 3 حقوق، سهم للمقاتل وسهمان لأجل الفارس. سبحان الله، هل هناك شيء يرغب في اقتناء الخيل ورباطها أكثر من هذا؟ فعرفوا جعل رزق هذه الأمة تحت ظل الرمح، الحمد لله رب سبحانه افتح الدنيا على المسلمين الأولين، شيء ما افتح علينا، افتح علينا بألوان كثيرة، يعني أحسنها مغالاة الإباحة، يعني خدم بزاف، ومباح يخدم الواحد، لكن هو خدم بزاف حتى فاته كثير من الخير، لكن أغلبها يعني من غير الحل. فلكن الأولون فاتح الله عليهم الدنيا عن طريق الجهاد، يعني يكرمهم ربي سبحانه في الدنيا قبل الآخرة، فلا غرو. إذن جعل هل من الناس تسمع باللي للراجل سهم وللراجل للفارسي ثلاث أسهم، كل الناس ستقتني الفارس، كل الناس ستقتني، وذلك المقصود سلاح يرهب العدو. لاحظوا كيف يظهر لنا فضل الخير. كذلك الوجه السادس، إن أكثر السلف رحمهم الله تعالى أجمعين رجحوا ركوب الخيل على الرمي. نحن نعلم أن الرمي من أعظم القربات، الإنسان يتدرب على الرمي، سواء رمي السهام، رمي القوس، رمي النشاب، رمي اليوم في عصرنا رمي الرصاص، هذا كله قربة الإنسان لو يتدرب عليه يحتاجه المسلم. المهم هذا كله من الإعداد، وسيأتي معنا إن شاء الله فصل في بيان الأجر تاع الرمي. وكان مناظرة وقعت بين السلف أيهما أفضل، الرمي تدرب على الرمي ولا ركوب الخيل، شو الأفضل؟ يعني أنت لو عندك مال وتفتح مدرسة، تفتح مدرسة في تدريب الناس على ركوب الخيل ولا تفتح مدرسة في تدريب الناس على الرمي؟ هنا يطرح البحث. فكثير من السلف، كثير وهو بقول الإمام مالك رحمه الله تعالى، رجحوا ركوب الخيل أفضل، وذلك من أكثر من 16 وجهة، من 16 وجهة رجحوا ركوب الخيل. من هذه الأوجه أنه أصل الفروسية، منين مأخوذ الفروسية؟ منين؟ من كلمة الفرس، فهو أصل الفروسية المطلوبة والتي رغبنا فيها الشارع. ثانيا أنه يعلم الكر والفر والهرب والطلب، يعني الخيل به يكر الإنسان وبه يفر وبه يهرب وبه يطلب. الثالث الحاجة إلى الرمي في ساعة، الإنسان لما يرمي في الحرب ساعة من زمان، أما حاجة الركوب الخيل تبدأ من الخروج إلى الغزوة إلى العودة منها، صح؟ فالحاجة إلى الخيل أدوم، أكثر ملازمة وأكثر مواظبة. كذلك الرابع أن الركوب يعلم الفارس والفارس، حتى الفارس يتدرب يصير له يعني تجربة، يعلم الفارس والفارس معا، فهو يؤثر في الراكب والمركوب. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم راهن على فارس، ذكرنا المرة الحصة اللي فاتت حكم المسابقة على الفارس، نقولنا بالمراهنة حرام، صح؟ الناس دير مسابقة بالمال، أنا نحط كده أنا نحط كده أنا نحط كده يلا نسابقه، هذا حرام، إلا في نصل أو خف أو حافر، الحافر والفرس، النصل والرمي، الخف والبعير، في هذه الأشياء معليش مراهنة. لماذا؟ المقصود الأعظم هو تدريب الناس على ركوب الخيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم راهن على فرس كما روى الإمام أحمد، ويقال لهذا الفرس سبحة، يقال يعني اسمه سبحة، فسبق الناس، الرسول صلى الله عليه وسلم سبق الناس، هذا روى الإمام أحمد. قال ابن القيم ولم يحفظ عنه أنه راهن على الرمي، تركه لذاك وفعله ذلك ماذا يدل؟ يدل على تفضيل الفرس على أو ركوب الفرس على الرمي. كذلك قال أن ركوب الفرس ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أضعاف ما ثبت عنه في الرمي، النبي صلى الله عليه وسلم ركب الفرس أضعاف وشرما، وغير كما شفنا الحديث لا أدري في أي مجلس، وهو النبي صلى الله عليه وسلم سمع فزعا، هذا المجلس تحت الرهيب، فزع الناس، فزع أهل المدينة، فزعوا، سمعوا صوت تعادوا، الصحابة رضي الله عنهم خرجوا يركضون ينظروا من أين هذا الصوت، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهم على فارس. يا حسرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أولهم عند الفزع صلى الله عليه وسلم. كذلك أنها تصلح للطلب والهرب، فهي حصون في الوقت نفسه، يعني كما أنها تفيد للكر فإنها تفيد للفرد، تعتبر الخيل حصون لأهله، تعتبر حصونا لأهلها. كذلك أن أهلها، هذا الوجه التاسع، أن أهل الخيل أصحاب الخيل أعز من الرماة في الجيش. شكون أعز أصحاب الخيل ولا الرماة الذين يكونوا حاملين الأقواس والسهام، شكون أفضل؟ لا ريب أن أعز الصنفين هم أصحاب الخيل. قال وأعلى مكانا وهم حكام في المعركة، بخلاف الرماة دائما يكونوا محكومين، معروف الذي يعرف الحرب أن أصحاب الخيل دائما هما كما نقولوا احنا القادة، أما الرماة دائما أتباع، دائما أتباع. فلما عز أهلها دل على عزتها. كذلك ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو الحديث الذي سنشرحه الآن نبدأ به، ألا وهو ما رواه، طبعا ما زال ما قرينا منه ولا شيء، الخيل معقود في نواصي الخيل ما زال. إذن هذا الحديث الأول الذي نبدأ به الآن اليوم إن شاء الله، نعم، ما رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير معقود بنواصي الخيل، الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة، ومثل المنفق عليها كالمتكفف بالصدقة. هذا الحديث الأول، كل أحاديث ستأتي بالمعنى نفسه. الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة، ومثل المنفق عليها كالمتكفف بالصدقة، رواه أبو يعلى كما ذكرنا والطبراني. قوله صلى الله عليه وسلم الخير معقود بنواصي الخيل، هذا من السجن، من الجناس، هذا من الجناس، تأتي بكلمتين تتشابه في حروفها، الخير والخيل، هذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخير أين أجده؟ معقود مربوط بنواصي، تجد الخير مربوطا معقود، سبحان الله، هذا شو استعارة؟ استعارة لمستعارة، استعارة. فيقول لك تجد الخير مربوطا أين؟ بنواصي. النواصي جمع ناصية، النواصي جمع ناصية، والناصية هي الشعر الذي يكون في مقدم الرأس، الشعر الذي يكون في مقدم الرأس، أول الشعر بتاعك، هذا هو يسمى الناصية. والمقصود، المقصود من كلمة النواصي الناصية، دائما العرب تطلقها على الذات بتاع الإنسان، يقول فلان مبارك الناصية، أي مبارك، مبارك، وفلان قبيح الناصية، أي هو قبيح. ويعبر بالناصية لماذا؟ لأنها في مقدم الرأس وأشرف الأعضاء ورأس الإنسان. لماذا الناس لما يقول لك أذللته، أي جعلت رأسه مطوطيا إلى الأرض، ارفع رأسك يا أخي، ارفع رأسك، شو معنى العزة، وتعطي رأسك بمعنى الذل. النواصي هذا معنى استعمال العرب للنواصي في هذا المعنى، فلان مبارك الناصية أي مبارك، وقبيح الناصية أي قبيح. وقول الله تبارك وتعالى كلا لئن لم ينتهي، كلا لئن لم ينتهي، أي إنسان لا ينتهي عن العصيان والأمر بالعصيان والنهي عن الطاعة كما كان يفعل أبو جهل، لأن هذه الآيات نزلت في أبي جهل. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، أي لنسفعا، هذه نون توكيد خفيفة، لنسفعا، شو في توكيد بالنون وباللام، لنسفعا. السفع قولان للعلماء فيه، فمنهم من قال السفع هو قول أكثر العلماء، السفع هو القبض ثم الجذب، تقبض الشيء ثم تجذبه، يعني نسفع. قال الله عز وجل لنأخذن بالناصية، لنأخذن ايه انا نفسر نسمع بنأخذن لنقبضن بالناصية ثم لنأخذنها الى اين؟ الى النار. يعني يمسكه من هنا كناية عن الذل انه مقهور. هذا ما معنى السفع؟ وقيل السفع هو المأخوذ من سفعته الشمس اذا غيرت وجهه بالسواء. ما فين سمعوها؟ ساعفته الشمس اي غيرت وجهه الى الاسود. فهذا لا ريب انه لنسفعا بناصيتي اي لنجعلن وجهه اسود يوم القيامه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. هذا المعنى العام لنسفعا بالناصيه. وقيل هذا طبعا الذي فسرها باننا سنقبضه من ناصيته ولنجذبنه اكمل. قال لك ثم تلزق ناصيته بقدمه كما قال تعالى فيؤخذ بالنواصي والاقدام. هذا هو العذاب. ثم يلقون الى النار يعني يؤخذ بالنواصي والاقدام ويلقى يكور. هذا حقيقه. ومنهم من قال المجاز لنسفعا بالناصيه اي لنذلنه لأطعن له رأسه فيعيش ذليلا. وكما حدث يعني أن أبا جهل عاش ذليلا بكفره. المهم الشاهد كله في الناصية. الناصية هي مقدم شعر الرأس وتطلق على الذات. كأنه قال صلى الله عليه وسلم الخيل معقود فيها الخير. الخيل معقود فيها الخير. وقال معقود في نواصي الخير. لكن سنعلم لماذا خص النواصي بالذكر. لأنه يفهم من هذا الحديث ماذا يفهم؟ الخيل معقود بنواصيها الخير. وستأتي أحاديث تأمر بمسح النواصي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نمسح لهم النواصي. وش معنى؟ ماذا نفهم؟ يجي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك الخيل امسح النواصي انتها امسحها مقدم الشعر انتها امسحه دائما امسح عليه يعني مشطه. هذا يقول لك معقود بها الخيل. شو ايش تفهم؟ تفهم ضمنا انه لا يجوز نزعه. لا يجوز نزعه. لذلك المصنف ماذا قال؟ والترهيب قال ماذا قال؟ الترغيب في احتباس الخيل الجهاد لا رياء ولا سمعة وما جاء في فضلها والترغيب فيما يذكر منها والنهي عن قص نواصيها لأن فيها البركة. النهي أين النهي؟ يفهم النهي هذا يفهم لأنه لا يجوز لنا قص نواصي الخيل. لماذا؟ لأن فيها البركة. إذن الخيل معقود في نواصيها الخيل. أو هذا الحديث الخير معقود بنواصي الخيل كأنه قال الخير معقود بالخير. الخير معقود بالخير إلى يوم القيامة. قال العلماء فيه إعلام بأن الجهاد ماض إلى يوم القيامة. تفهمش هذا؟ الخير معقود بنواصي الخير إلى يوم القيامة. وسنرى شو هذا الخير. ما هو هذا الخير؟ قال ومثل المنفق عليها أي الذي ينفق على الخيل هذه التي احتبسها كالمتكفف بالصدقة كالذي طوال اليوم وهو ينفق على الناس. متكفف مش معنى الذي يتكفف الناس. المتكفف هنا بمعنى الذي يعطي بكفه الناس. يعطي بكفه الناس كالذي طوال النهار وهو يتصدق على الناس كما سيأتي في حديث آخر. المهم قوله صلى الله عليه وسلم الخير معقود بنواصي الخير نفهم منه وجها آخر من وجوه تعظيم الخير. سنأتي بعدين إلى إشكال نطرحه ونجيب عنه إن شاء الله تبارك وتعالى. أما الخير ما معنى الخير المقصود به هنا؟ الخير المقصود به الخير معقود بنواصي الخير المقصود به الأجر الواضح من الأحاديث السابقة. شفنا الأجر نذكره وش هو؟ لا الأجر تاع واحد كي يرتبط الخيل مشيت مادام توكلها وتسقيها وروثها وبولها حسنات. نسيت هذه قاع نسيتها يسمعها مرفع حسنات. أما كاش خيل يعني ما كاش خيل يعني. اليوم أم يربوا الكتاكيت الزواوش وين أجيب خيل روح جيب تفضل صح. إذن حديث اللي بعده لفظه نعم وعن أبي كبشة رضي الله تعالى عنه أو قبله هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه روى شطره الأخير قال مثل المنفق على الخيل كالمتكفف بالصدقة. قلت أي قال الراوي لمعمر قلت لمعمر ما المتكفف بالصدقة؟ أنا الذي يتبادر إلى ذهني المتكفف الذي يطلب المتكفف بالصدقة. قال الذي يعطي بكفه. وعن أبي كبشة رضي الله تعالى عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود بمعطين واصيها الخير إلى يوم القيامة وأهلها معانون عليها. هذا وجه من وجوه البركة. قلنا الأجر زيد الخير الذي ما فسرناش الخير الأجر وأن الجهاد قائم بها هذا خير كذلك والغنائم ناتجة عنها كذلك وأن أهلها معانون عليها كما سيأتي في هذا الحديث. قال وأهلها أهل الخير معانون عليها رب سبحانه وتعالى يعينهم على تنشئة وتربية والاهتمام بهذا الخير رب سبحانه يعينهم والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة. في الحقيقة هذا ليس شيئا جديدا لأن احنا عندنا الحديث لدى إمام أحمد وأبو داود ثلاث يعينهم الله عز وجل. شكون من بينهم؟ الشاب يريد العفاف والذي عليه دين يريد القضاء وفي رواية المكاتب الذي عليه دين باش يسده والمجاهد في سبيل الله تبارك حتى يرجع. فهذا الذي يعد الخير مجاهد ولا لا؟ مجاهد في سبيل الله فحق أن الله تبارك وتعالى يعينه على اقتنائها والاهتمام بها وتنشئتها وإعدادها. هذا يفهم من هذا الحديث والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة. هذا الحديث رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد. كذلك حديث آخر طبعا هذا كذلك يدل على وجه يكون وجها من وجوه تفضيل الخيل. نواصل الأوجه التي تبين تفضيل الخيل. أين وتوقفنا؟ جيد. إذا من الأوجه التي جعلت السلف رحمه الله تعالى يفضلون اقتناء الخيل لباس قل هذه لا ألبسها. لماذا؟ من نلبسها إصراري شيء هذا تطير وهو من الشرك الذي نهى عنه ربنا سبحانه. فالتشاؤم ليس من ديننا المسلم لا يتشاؤم إنما المقصود بالتشاؤم هنا نوجه بأحد توجيهين. الشؤم هنا المقصود به العكس تاع اليمن والبركة. تقول ولد ميمون أو ولد مشؤوم ولد مشؤوم. واليمن مأخوذ من اليمين البركة والشؤم مأخوذ من الشأم وهو الشمال. فنظر أيمن منه وأشأم منه أي عن الشمال. فالمقصود إذن السعادة يعني سعادة ومقابلها التعاسة أي التعاسة الحقيقية في ثلاث أشياء. يعني أتعس الإنسان يكون في واحدة من الثلاث. أولا في الفارس تكون عنده فارس شاردة تنفر لا تتركه يركبها. فهذه صور الإنسان لا يستطيع أن يقضي حاجاته البعيدة يعني يسير بها على راحلة مشكلة خاصة في بيئة تسفع الشمس فيها رؤوس الناس. يعني هنا يتعس ما عندوش مركب يعني كما يقول العلماء ولو مشى على رجليه أفضل من أن يركب هذه الفارس. يعني إذا الله عز وجل كتب لك فارس مشؤومة كما يقول تنفر وتشرب فهذه سبب الأسباب التعاسة. والدار الدار تكون ضيقة أو بجيرانها، إما واحدة من اثنين. متى تكون الدار من أسباب التعاسة؟ إما بضيقها من أسباب التعاسة أو بجيرانها، الجيران الذي هم حوالي هذه الدار، فاعلم أن التعاسة قد طرقت بابك إياك، لذلك الجار قبل الدار، الجار قبل الدار. والمرأة، المرأة تبتلى بها غير الصالحة، خبيثة قبيحة، لا تحفظك لا في عرضها ولا في مالها والعياذ بالله. هذه في الحقيقة ثلاث أشياء، هذا تعاسة، ما بعدها تعاسة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة المرء ماذا؟ من سعادة المرء ماذا؟ الزوج الصالح زيد، والمركب الواسع زيد، والدار، والدار الواسع، المسكن الواسع والمركب الواسع والمرء والزوجة الصالح. من سعادة يعني إن الشؤم في الثلاثة. فهنا مش نفهم ضمنا، مش نفهم يقول لك هكذا من أسباب الشقاء الثلاثة، يعني إياك إذا اكتشفت هذا القبح أن تبقى، فإن وجدت القبح في مركبك فتخلص منه فإنه من أسباب الشقاء، وإذا وجدت القبح في دارك فتخلص منها وأبدلها، روح اقطع الجيران لأن من أسباب الشقاء. ثالثا، وإن وجدت المرأة فيها سوء، يعني سوء كما أقول سوء خلق، عرفت بلي هذا فيها، يعني ماشي يعني سحابة صيف تروح وتجي، فيها قبح، يعني بالله لا تحفظك في مالك، لا تحفظك في عرضك، هذه روح نوض وخليها، ما تقولش أصبر عليه، لا لن تصبر. هذه من أسباب الشقاء لأنها ملازمة للإنسان في حياته، كيف سيصبر؟ هذا معنى الحديث إن الشؤم في ثلاث. ويمكن أن يكون الحديث يوجه برواية أخرى للبخاري، ماذا قال في حديث ابن عمر؟ إن كان الشؤم فهو في ثلاثة، إن كان الشؤم فهو في ثلاثة، في الفرس والدار والمرأة. مش تفهم إن كان الشؤم، هل فيه إثبات الشؤم؟ لا، قال لو جاز التشاؤم بشيء لكان هذه، كقوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وهل للرحمن ولد؟ لا، إذن فأنا لا أتبعكم. كذلك هنا إن كان الشؤم في شيء، هل هناك شؤم في الإسلام؟ تشاؤم في الإسلام بالأشياء كاين، إذن فلا. الإنسان مهم يعلم توجيه هذا الحديث. الوجه الثاني مثل ما ذكرناه هو قول النووي. قال النووي: إن الشؤم في الفرس توضحه الأحاديث التي مرت معنا، الفرس الخيل ثلاثة، خيل فيها أجر، وخيل فيها وزر، وخيل فيها ستر، خيل أجر، خيل وزر، خيل ستر. فالذي اقتنى الخيل ولا ينسى حق الله تعالى فيها وجعلها للركوب والتجارة، هذا له ستر، والذي جعلها في رباط سبيل الله فهذا له أجر، والذي اتخذها نواء لأهل الإسلام وسبب من أسباب البذخ فهذا مشؤوم عليه، صح؟ فيه شؤم. هذا قال لك ما يوضح معنى هذا الحديث، معنى هذا الحديث. المهم أنه لا تعارض، تبقى فضيلة الخيل ثابتة كما سبق وأن أشرنا إليه. كذلك قل لي بكم، أنت وقفنا في الأحاديث، نرجع إلى ما فوق، نرجع إلى الفوق، وش هو؟ نعم، الحديث الذي بعده وهو يوضح لنا الأجر الذي أو البركة التي في الخيل، وما رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة عن عروة بن أبي الجعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير، الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. الأجر الذي رأيناه، والمغنم أنها من أعظم أسباب الغنيمة، وجعل رزق هذه الأمة تحت ظل رمحها. كذلك عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير والنيل إلى يوم القيامة. الخير الأجر، والنيل الغنيمة إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها، فامسحوا بنواصيها، فامسحوا بنواصيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يمسح نواصي الخير، يمسح هذا مقدمة رأسها يمسحها. وادعوا لها بالبركة، وادعوا لها بالبركة، قل اللهم بارك لي في هذه الفرس. قال وقلدوها أي اربطوها، لماذا؟ استعدادا للعدو. قلدوها أي ألزموها هذا الواجب، افعلوا يعني اربطوها لأجل شيء واحد، وشنو هو الرباط في سبيل الله. ولا تقلدوها الأوتار، هذا الحديث رواه أحمد بإسناد جيد، لا تقلدوها الأوتار. الوتر، الوتر هو الحبل الذي يكون لاصق مع العود مثلا، مع الخشبة مثلا، شو عندك القوس فيه وتر ولا لا، هذا الحبل يسمى وتر. أوتار الآلات الطرب المحرمة، العود وش نسموها، أوتار، أوتار. هذا الوتر لا تقلدوها الأوتار، ما معنى هذا الكلام؟ ثلاث أقوال لأهل العلم، ثلاث أقوال. القول الأول قالوا لا تقلدوها أي لا تضع في أعناقها القوس الأقواس، فإذا وضعت القوس في عنقها اختنقت، اختنقت ففيه أذى، هذا القول الأول. والقول الثاني لا تقلدوها الأوثار كانت من علامات الجاهلية، إذا أرادوا أن يثأروا الدم تاع مقتولهم كانوا يقلدون الخيل، يقلدوها السلاح، علامة على أنهم يطالبون بدم قتيلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تقلدوها أوتار الجاهلية، لا تفعلوا هذا الفعل، إنما اربطوها لملاقاة العدو. والقول الثالث وهو الصواب لا تقلدوها الأوتار كانوا يضعون فيها حبالا وخرزات، خرزات مربوطة هكذا بعضها إلى بعض، الخرزات كما نقولوا العقاش وغير ذلك، كانوا يضعونها فيها اتقاء العين، ليدفعوا بها العين يعني ويدفعوا عنهم هذه الأمور تاع المشعوذين والسحرة. فهذا لا ريب أنه من علق تميمة، فمن علق تميمة علق شيء أو خرزة ليعلقوا شيء، حجاب ليعلق مثلا كما قديما كانوا يعلقوا شيء يجيبوه من البحر مثل الصدفة على البحر، بعد كانوا يعلقوا واحد العظم شبه العظم على الدائرة حق عمليش كامش دائرة، مين جابوها ثم ذكرينها يعلقوها، هذا فقد أشرك، هذا وقع في الشرك، لأنه احتمى بغير حملة، يحتمي كماد الناس اللي يوضعوا صفيحة حصان أمام الباب، أو يوضعوا هذا النبات اللي فيه الشوك هذا يبعدوا به العين، أو بعضهم يضع لا حول ولا قوة إلا بالله عجلة سيارات، عجلة سيارات. واحد عامي والله أجاب إجابة العلماء قال لو كانت العجلة تدفع العين لما تقلب سيميرو مورك، فيه 14 عجلة. عمركم شفتوا سيميرو مورك تقلب ولا لا؟ سمعتوا به؟ إيه فيه 14 عجلة، لماذا لم تدفع؟ هذا لا ريب إنه معتقدات الجاهلية، كانوا يعلقون الأوتار، يعلقون الأوتار في الخيل، لماذا؟ ليدفعوا بها العين وغير ذلك. وهذا الذي رجحه أبو عبيدة رحمه الله تعالى والطحاوي وابن القيم رحمه الله في الفروسي، رجح هذا المعنى، قال المقصود لا تفعلوا فعل أهل الجاهلية تقلدوا الخيل الأوتار، لم هي محمية بإذن الله تبارك وتعالى، إنما عندك آداب طيبة. الأدب الأول في اقتناء الخيل شو هو؟ ربطها في سبيل الله. ثانيا تدعو لها بالبركة. ثالثا تمسح ناصيتها ولا تقطع نواصيها. هذا قلنا الحديث رواه أحمد بإسناد جيد. قولنا ثلاث أحاديث أو أربعة أحاديث أو خمسة نكملهم لأن تتشابه. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بإصبعه وهو يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة، صلى الله عليه وسلم. كان يحب الخيل صلى الله عليه وسلم. فيه أثر لك حديث لكنه ضعيف وترمذ عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب شيء إليه بعد النساء الخيل، كان أحب شيء إليه بعد النساء الخيل، هذا للأسف ضعيف. المهم ذكرنا الحديث أنه ما من فرس عربي إلا ويخاطب ربه في السحر يدعو أن يكون أحب أهل الرجل وأحب ماله. الحديث الذي بعده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخيل. رواه البخاري ومسلم. طبعا بماذا يشبعنا الله تعالى؟ بماذا يشبعنا؟ السبب ما هو؟ السبب هو الأكل طعام. لكن جعل الله عز وجل أسباب للبركة، جعل الله أسباب للبركة، أنه هذا الطعام يكفيك، صح يكفيك ويبارك لك فيه. كذلك جعل الخيل من أسباب النصرة، من أسباب الغنيمة، من أسباب الأجر، ولكن جعل لها أسباب البركة. من بركتها أنك تترك شعرها الذي في ناصيتها، وسنرى من أوجه بركتها اختيار لونها. ما هو اللون الطيب للخيل الذي ربط به الله تعالى المغنم والمسلم، الغنيمة والسلام؟ هذا سنرى. البركة في نواصي الخيل. ثم عن عقبة بن عامر وأبي قتادة رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم المحجل، طلق أو طلق اليد اليمنى، فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية. رواه ابن حبان. طبعا نعاوده، كأنها لغة أخرى، صح؟ هي مشي عربية، كأنها لغة أخرى، لكن هذا غريب اللفظ يفهمه أهل زمانهم. يقول: خير الخيل الأدهم. الأدهم هو الأسود، الأدهم هو الأسود، وقد يطلق على الأسود الذاهب إلى الخضرة، ذاهب إلى الأخضر، أو أخضر ذاهب إلى السواد، يعني أخضر كما قلوا إحنا حامق شديد الخضرة، قد يذهب إلى السواد، ومنه الغابة الخضر، الغابة السوداء ألمانيا معروفة، شفارتنفالد معروفة، غابة خضراء، ولشدة خضرتها ذهبت إلى السواد. بالعكس، يا مدهامتان مدهامتان، جنتان مدهامتان، شديدة الخضرة، شديدة الخضرة، مش ما تسود، شديدة الخضرة، الخضرة تذهب إلى السواد، وهذا من أجمل الألوان. والعرب تطلق على الأخضر أسود، نسيته، تطلق على الأخضر أسود، وعلى الأسود أخضر، منه خضر مئزره، الإنسان الذي ينبت شعر العانة، شعر العانة الذي يحب ذكر الإنسان، مش يقولوا إخضر مئزره، وسود ولا أخضر؟ سودة. حتى الشعر يبدأ منبته باللون الأخضر، خاصة الذي يحلق له، يبدأ منبته باللون الأخضر ثم يسود، صح ولا لا؟ فلذلك البخاري رحمه الله يفسر الحبة السوداء، يقول لك يا ليش الحبة السوداء المعروفة اليوم عندنا، يقول لك هذه واحدة أخرى، شي حبة سوداء، يقول الحبة السوداء الشونيز، يعني الكمون تاع الصحراء أخضر. أنت لو كنت تقول البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحبة السوداء، أنت تقول لي الشونيز الأخضر، يقولك العرب تطلق على الأخضر أسود وعلى الأسود أخضر، معروف هذا. المهم هذا قال جل كلمة أدهم، خير الخيل الأدهم، لكن أسود كامل، صح أسود كامل ولا فيه صفات أخرى؟ قال الأقرح. تفضل. خاف من الخيل الأسود. ذكر أحاديث تنهى عن قسم ناصية الخيل بعد ما بينك الأجر، وهو أنها من أفضل ما للمسلمين. وبعدين قال لك إياك أن تقص ما وصيها. ثالثا ذكرك كذلك بأحسن أوصافها، يعني مو بس يعني أي فرس، وتوجه أي فرس يستحسن ربطه في سبيل الله، لكن الأفضل الآن الأفضل مثل الأضحية، إذا ما كانش عيب في الكبش، أي كبش يجزئ، ولكن الأفضل أن يكون ينظر في سواد ويمشي في سواد ويأكل في سواد، أي هو أبيض مخلط بسواد في فمه، مخلط بسواد في عينه، مخلط بسواد في قوائمه. إذن فالأفضل في الفرس المقتنات للرباط في سبيل الله تعالى. قال خير الخيل الأدهم الأسود، لكن هذا ليس خالصا قال أقرح الأدهم الأقرح. الأقرح هو الذي له قرحة أو له قرحة بضم القاف في جبهته دون الغرة. شبك الغرة بياض الجبهة كلها، أما هذه القرحة بياض يسير في جبهته، بياض يسير. شوف تصوره الآن أسود فيه بياض يسير في الجبهة، بياض مثل القرحة اللي عنده مثلا دملة، هي القرحة الدملة سيدها شبهة كبيرة قدر الدرهم، ها تترك أثر قدر الدرهم. هذه القرحة، هذه القرحة في الجبهة أثر يسير في بياض، في بياض الأقرح سبحان الله، هذا أسود فيه قرحة في الجبهة. قال الأرثم، الأرثم هو الذي في جحفلته، طبعا نفسر الغريب بالغريب غير هو اللي يحضر يعني حضر، والجحفلة مثل الشفة في بني آدم، الشفة في بني آدم، أما الحمار والبغال والخيل يسموه الشفة، يسموه الشفة يسموه جحفلة، جحفلة تبانا احنا نسموها الشفة للتوضيح. الأرثم له بياض في شفته العليا، شو ذلك دقة، مو بس أي شفة، في شفته العليا بياض، إذا لاحظوا أسود في جبهته بياض يسير وفي شفته العليا بياض كذلك. قال المحجل، المحجل هو أبيض القوائم، قوائمه إلى الركبتين، لا يجاوز الركبتين، لو كان يجاوز الركبتين يصير قبيح منظر، لكن دون الركبتين، دون الركبتين تاع الفرس أبيض بيضاء، أبيض القوائم أي كل القوائم، كل القوائم. قال لا تبقى قائمة واحدة ليس فيها تحجيل، عجيب هذا، تصيبوه يعني هذا تصيبوه، ها هذا طبعا في ريزوبسيون نعم طبعا هذا أفضل الخيل، وكان سترون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له هذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان له هذا. ابن القيم في زاد المعاد في الجزء الأول صفحة 30 أو ما أدري قريب من في أول بدأ يذكر الدواب تاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرفوا أن زاد المعاد فيه كل شيء، فيه أسماء النبي، فيه دواب النبي، فيه أزواج النبي، فيه لباس النبي، فيه مشي النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء كأنك تراه زاد المعاد. فبدأ يتكلم عن دواب النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم عن فرسه، قال أما من خيله فلو سبعة معروفة، ذكر منها سبحة، ذكر منها غيرها. فقال واشترى مرة فرسا وجبز أدهم أقرح أرثم محجم طلق اليمنى، تبعنا طلق اليمنى أي يمناه مطلقة، مطلقة ما فيهاش بياض مثل القوائم الأخرى. صح، رحت أنا أبحث عن فرس أدهم، فرس أدهم أسود بهذه الصفات، فلم أجد، وجدته أحمر، عش كاين خيل أحمر، قلنا لكم مرارا أن الأحمر في الإبل والخيل يذاهب إلى مثل ما احنا نقول البني، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر، حمر النعم، حمر جمع أحمر، من حمر النعم، وهي الإبل الحمراء أي بنية، أعظم وأحسن أنواع الإبل. فهذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك إن لم تجده أسود في هذه الصفات، يعني أرثم وأقرح ومحجل طلق اليمنى، فابحث عنه يكون كوميت، مشي أدهم كوميت معناه ذاهب إلى الأحمر، ذاهب إلى السواد، يعني بني. الكوميت هو الأحمر، لكن احنا ما نقولوش أحمر باش الناس ما تفهمش خطأ، نقول البني، الأحمر أي البني. هذا قال طبعا باش نفهم هذا الحديث، قال فإن لم يكن أدهم فكوميت على هذه الشيء بهذه العلامات، أي كوميت أقرح، كميت في جبهته بياض وفي شفته العليا بياض، ومحجل فوق اليمنى، مفهوم؟ فهمنا؟ يعني أفضل شيء شو؟ الأدهم بهذه العلامات، ثم الكميت بهذه العلامة. طبعا هذا خلاص، هذه الصفات. قد يعارض لنا هذه الصفات آخر حديث ذكر المصنف، وهو قوله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمن الخيل في شقرها، يمن الخيل في شقرها. رواه أبو داود والترمذي. اليمن هو البركة، بركة الخيل في شقرها. الشقر مثل الحمر، حمر جمع حمراء والشقر جمع شقراء. ابحثوا عن الخيل التي فيها بركة وين؟ في الشقر. نفهم بأن أفضل الخيل شو هي؟ الشقراء. فالجواب كيف ندفع عن هذا الاعتراض؟ فالجواب سهل جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أفضل الخيل هي الشقراء، بل قال يمن الخيل في شقرها. والشقرة في الحيوان كما جاء في الصحاح الجوهري، قال: الشقرة في الحيوان هي الحمرة في الإنسان. تبانا؟ الحمرة في الإنسان، تقول فلان أحمر ذهب إلى البياض، تبانا؟ مثل نقول إحنا مات، أحمر ذهب إلى بياض. بس في الحيوان ما تقولش أحمر، وش تقول؟ شقر. تبانا؟ إذن المقصود واحد. إذا كان نقول يمن الخيل في حمرتها، أي في الكميت، صح. ودلنا حديث على أن الأدهم أفضل، هو الأدهم أفضل في هذه الصفات، أو الأشقر، الخيل الأشقر أي البني، أحمر ذاهب إلى السواد، أحمر ذاهب إلى السواد. هذا كي ندفع التعارض الظاهر بين هذه الأحاديث. كذلك قال المصنف رحمه الله تعالى عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أردت أن تغزو فاشتري فرسا أغر محجلا مطلق اليمنى، فإنك تغنم وتسلم. رواه الحاكم وقال صحيح شرط مسلم. المهم نختم بهذا الترغيب في احتباس الخيل في سبيل الله، رباط الخيل في سبيل الله، وبينا فضلها، وذلك من وجوه عديدة فاتت عشرة أوجه، بينا الأجر الذي يتحصل المسلم من ذلك، وبينا الأدب الذي يكون مع الخيل، أنك تدعو لها بالبركة، واعلم أنها تخاطب ربها في السحر وتدعو الله عزوجل أن يكون تكون من أحب أهلك. كذلك من الأدب مع أن تمسح بناصيتها، وأن تختارها كما اختارها نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا هو، ونكتفي بهذا القدر. أما السؤال فيقول: فيما يخص جمع الصدقات للفقراء والمساكين، فهل تقبلون الزكاة؟ طبعا نحن لا نجمع الزكاة للفقراء والمساكين إلا في أعيان خاصة، عندنا صندوق خاص بالفقراء والمساكين إلا في أعيان خاصة، عندنا قائمة لفقراء ومساكين، فمن أراد أن يتبرع، هذه الورقة شحال عندها؟ 7 أشهر، عندنا ورقة معلقينها في مشروع في قرع البيوت، من أهم أسباب الدعوة إلى الله. اليوم ليس الحديث فقط، فاللسان لا يتعب، استطيع أن أحاضر من الآن إلى الغد، لا يتعب اللسان، لكن العمل صعب. هؤلاء الناس يحتاجون إلى من يطرق أبوابهم ويطعمهم شيئا مما أطعمهم الله تعالى، يكفي مجرد الكلام. فإحنا هذا أمر دايرينه، مشروع خاص يعني بيننا بين الإخوة، فيه قائمة للفقراء، نحن نعطيهم ما تيسر الله تعالى من هنا وهناك، فمن أراد أن يسهم فما عليه إلا أن يتصل. والسلام عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.